صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. القرآن الكريم دائما يريد أن يلفت أنظار الناس إلى أن الإيمان إذا تجرد عن العمل يكون إيمان جدواه قليلة، كأنه إحنا عندنا الإنسان لما يريد يعمل من عمل من الأعمال مرة يعمله إيش بدون قصد بدون غاية، هذا يفقد معناه يفقد مضمونه. يعني الآن أنا لما أريد أروح إلى البحر وأنا عندي جنازة مثلا، فحتى لو غطيت بالبحر وطلعت بدون نية جنازة ما تسقط من عندي، لأن النية روح العمل، يكون أكو قصد. مثل ما يقولون الإنسان حيوان غائي، حيوان نعم كل تحركاته تخضع إلى غاية. جه ف إذا ما أكو غاية يصبح العمل ما إلى طعمه ما إلى معنى، وبالعكس إذا أكو عمل بلا إيمان أيضا العمل بلا إيمان يفقد كثير من مزاياه. يعني هسه خلي أضرب لك مثل، إحنا لما نرجع إلى تاريخ العلم والعلماء أكو بعض العلماء عندهم إنجازات أغنت الدنيا، يعني أفرض أديسون مثلا بالنسبة إلى الكهرباء، افرض الكون هو موقف علماء الفلك من الكون شنو يعني الحقائق اللي وضحوها واستخدمونا الإنجازات العظيمة. افرض في عالم الطب مثلا أو في عالم العلوم أبعاد العلوم الأخرى قطعا أكو علماء عباقرة عمالقة، ولكن لأن الإيمان بالله عز وجل ما أكو جزاؤهم عادة يكون في الحياة في الدنيا، لأن الله عز وجل وعد لا أضيع عمل عامل منكم، يطي أفرض بالدنيا طول عمر أو يطي شهرة أو يطي مكانة. أما لو ازدوج العلم مع العمل أو بالأحرى النية أو الهدف مع العمل طبعا يطي ثمرة كبيرة. نبه لي الآن الآية الكريمة الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني ما اقتصروا على الإيمان وحده، لأن أحيانا العمل وحده يمدح عليه الإنسان حتى ولو لم يكن مؤمن. احنا عندنا في تاريخنا زيد الخيل، زيد الخيل هذا كان بالجاهلية طيب وأسلم سنة 9 من الهجرة، هو يعني قبل وفاة النبي بسنة وفد على النبي صلى الله عليه وآله. زيد كان معروف بأن من بيوتات العرب الكريمة وأكو عند مزايا طبعا النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال له أنا ما سمعت عن واحد بالجاهلية وشفت بالإسلام إلا رأيته دون ما قيل عنه، أي واحد مدحولية بالجاهلية وأنا شفت بالإسلام شفت أقل مما مدحوه مو بالصورة اللي رواها، إلا أنت فقد رأيتك أكبر مما مدحوك به، أنا أشوفك أنت فوق ما قالوا عنك. قال يا رسول الله الحمد لله الذي جعل فيه خصالا يحبني الله عز وجل ورسوله من اجلها. هذا النبي قال له راد يحدد له شنو السبب اللي خلاه يحبه. قال له فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال له الاناء والحياء، يعني اعمالك ما تتشرع بيها، تدرسها بوعي وبعقل، عندك خطوات مدروسة نعم، وعندك حياء، والحياء اللي عنده حياء ما في شك ان ايده على ثروة، لان الحياء يخلي الانسان يبعد عن الاذى، يخلي الانسان يبعد عن الانحراف. قال لدني خصلتان يحبهما الله ورسوله، وهذا الرجل كان بالجاهلية قبل ان يسلم. زين النبي يقول له هالخصال اللي كانت عندك بالجاهلية حببتك اليه. طبعا العمل، وهذا هو ما كان عنده ايمان، وبعكسه الايمان اذا ما يصح بعمل ما تبقى له ثمرة. يقولون علماء الحديث وعلماء التراجم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الايام يصلي، سمع رجلا من ورائه من بعد ما فرغ يدعو، يقول اللهم آتني احب ما تؤتي خلقك، اشتطل خلقك انت من الاشياء المحببة، اعطني من النعيم احب ما تؤتي خلقك. لما خلص النبي من الصلاة قال لهم اين هذا الذي كان يدعو من ورائي؟ قالوا له يا رسول الله موجود فلان. قال لهم جيبوا لي صح له. قال له ماذا قلت؟ قال له يا رسول الله دعيت الله عز وجل ان يعطيني من النعيم احب واحسن ما يعطي خلقه. قال اذا تقتل ويعقر جوادك، راح تستشهد بالساحة ويعقر جوادك، يلا تحصل هذا اللي تطلبه. لا تتصور ان هذه الامنيات اللي عندك تحصلها بدون عمل، مجرد ايمانك لان الله يعطي مو كافي، لا اعمل حتى تستحق العطاء. الآية الكريمة مهمتها دائما ان تلفت نظر الناس الى ان الايمان يجب ان يكون مصحوب بعمل، اما ايمان بدون عمل ما يؤدي النتيجة المطلوبة. الذين امنوا وكانوا يتقون، تمام، الايمان قاعدة الانسان ينطلق منها، لكنه العمل هو اللي يطي الايمان روح، العمل هو الذي يجسد الايمان بالصورة النافعة، لان اذا كان مجرد ايمان ما يترتب عليه عمل بطبيعة الحال ما الى جدوى. والحياة تفتقر الى هاتين الامرين، الى الايمان ثم العمل. طيب الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى شنو اللي وعدت بها الآية الكريمة؟ البشرى بها ثلاث أقوال. القول الأول أن البشرى هي الرؤية الصالحة، الرجل يراها نعم أو ترى له. البشرى هي عبارة عن الرؤية الصالحة، يعني يقول عبد طيب مو مشكل. سألوا عبد الله ابن مسعود قالوا له هاي الرؤيا اللي يشوفها الانسان في عالم النوم شنو هي؟ قالوا وحدة من ثلاثة، الرجل يهم في اليقظة بالشيء ولا يفعله فيفعله في الرؤيا، هاي وحدة. ثانيا اضغاث الشيطان. ثالثا الرؤيا الصادقة. الغريب يعني تقريبا يكاد يكون التقسيم المعاصر، التقسيم اللي نعبر عنه التقسيم العلمي، قريب من رأي عبد الله بن مسعود. بس عبد الله بن مسعود ذكر ثلاثة، علماء مدرسة التحليل النفسي يقسمون الرؤية أربع أقسام. قسم من الرؤية يقولون عملية تفريغ، يعني هاي فد رحمة للإنسان إذا ما تكون عنده رؤية يتمزق، لأنه أكو أشياء بحياته ما يقدر يحققها، يعتدي عليه واحد ما يقدر يرد الاعتداء، نبالي اكو اشياء في الواقع يعتدي عليه واحد ما يقدر يرد، اما ذاك اقوى منه واما لا هو اكبر من الاعتداء. واحد لزم الامام سلام الله عليه من آل الزبير زبيري لزم الامام علي بن الحسين قام يشتمه ما جاوب الامام، قال له انت شو ما تجاوبني، ما شنو اللي منعك من جوابي؟ قال له يمنعني من جوابك، نعم يمنعني من جوابك مكاني ومكانك. انت منو حتى اجاوبك؟ انت شنو حتى اجاوبك؟ شنو اللي اجاوبك انا؟ ليش اجاوبك؟ فعلا اكو واحد انت ما يشوى شتمه، واكو واحد يشوى شتمه، واحد ما يشوى شتمه، فمن هالنوع هذا قد يشوف معتدى عليه لا يقدر هو يرد الاعتداء، اما لان ذاك اقوى منه او لان هو اكبر من الاعتداء، هذا يبقى يتفاعل عنده ويبقى عنده يشعر دائما تشنج وش وقت يخلص من عنده هذا؟ التم بالرؤيا عملية تفريق، الرؤيا تفرق، يعني هذا لولا الرؤيا لتمزق، الرؤيا حالة تنفيش، هذا قسم من اقسامه. هدف بالحياة ما يقدر يحققه في عالم الرؤيا، يعني عملية كل مهمتها إراحة النفس وتفريغ هالشحنة هاي المكتظة حتى يرتاح الإنسان. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الرؤيا انطباع الصور، هاي اللي يهم الإنسان في اليقظة بشيء، صورة عنده من الصور منطبعة بذهنه، إذا نام شوية الإنسان ينتقل من عالم الوعي إلى عالم اللاوعي، تظهر الصور اللي شافها، بعض الأشياء شايفها بالنهار يشوفها بالليل. اثنين، ثلاثة، أضغاث أحلام، يعني شيء ما إلى معنى، متقطع، كوابيس كما نعبر عنها. أربعة، لا، جزء من 46 جزء من النبوة، مثل ما يقول الحديث النبوي الشريف أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة بنسبة معينة، يعني أكو بعض الأشياء يشوفها الإنسان تتحقق في عالم الوجود. المهم أن الرؤيا هي البشرى الصالحة، هي البشرى في الحياة الدنيا أن الإنسان يرى ويرى له، وبالذات أحيانا يعني رؤية الأنبياء أو رؤية أئمة البيت، نعم هذه من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتصور بصورنا. أحيانا الرؤيا خصوصا اذا الانسان يبيت على الصورة اللي يرسمها الشرع، كأنه انسان كثير من التعاليم عندنا تدفع الانسان قبل ان ينام، ينام على وضوء، يتوضأ، ينام على طهارة، يتوضأ وينام، وبعدين في تقلب بالفراش يذكر الله عز وجل، اذا انقلب على اليمين او انقلب على الشمال يقرأ شيء من القرآن، لأنه عالم النفس عالم معقد. الحقيقة الشريعة الإسلامية تريد تخلي النفس عامرة بالإيمان، لأن النفس إذا صارت عامرة بالإيمان طردت عنها وساوس الشيطان، طردت عنها الأمراض النفسية، طردت عنها الحقد، طردت عنها الحسد. ذكر الله، مو بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نبالي شوية، هذا الانسان اذا حط راسه على الوشادة، الرسول صلى الله عليه وآله تقول عنه زوجته عائشة تقول كان رسول الله يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين ويضع او ينفخ بهما ويمر بيده على جسده الشريف، كان اذا اوى الى مضجعه لسانه دائما يقرأ القرآن يلهج بذكر الله عز وجل. فهذه الرؤيا اذا اجت في جو كهذا بطبيعة الحال تكون رؤيا اقرب الى الصواب والاصابة من غيرها. فالبعض يقول البشرى هذه، كان الانسان ما يقدر يستكنه الغيب، وتنبهلي يعني انا مش مكتوب لي ما ادري، لكن لما تجيني رؤيا صالحة اشوفها تبشرني اتفائل بها، ولما واحد اخر هو يشوف لي الرؤيا ويخبرني بها ايضا اتفعل بتلك الرؤيا، هذه بشرى يعني ابشر بها وأحس بها بشيء من السعادة لهم البشرى في الحياة الدنيا. طيب هذه رأي هذا بأن البشرى هي عبارة عن الرؤية الصالحة. الرأي الثاني أن البشرى هي رضا الناس. نبه لي شوي. هاي شنو؟ هذه يسموها التعبير عن الشيء بلازمه، كأنه التعبير عن الشيء بلازمه، وهي صورة من صور البديع عند علماء البلاغة. تعبير عن الشيء بلازمه شنو؟ شلون يعني؟ يعني الآن الناس ليش تمدح واحد وترضى عنه؟ تمدحه إذا كان يخدمها، يخدم الناس. تمدحه إذا كان عنده مع الناس صلات من النوع اللي يحقق خدمة للمجتمع، يعني جاهه حاطة في خدمة الناس، تصرفاته مرضية للناس، يصل الناس، يجتمع بهم، يأنس ويؤنس به. كان هو الإنسان إنما سمى إنسان ليش؟ لأن يأنس ويؤنس به. بعكس هذا المتعجرف المتكبر، اللي يكون متعجرف ويكون متكبر يكون بعيد عن قلوب الناس، ناس تأباء، نعم، ناس ما تريده بالمرة تأباء. والتكبر ما يلوق الواقع إلا لله عز وجل، لأن يقولون المتكبر يحشر على هيئة الذر تطأه الخلائق يوم القيامة بأرجلها، لأنه كانوا ميلوق له هو التكبر، وفعلا هو ميلوق له، لأن يا هو اللي يتكبر، يتكبر هذا اللي حطيته، إذا حطيته بالقبر بعد يوم أنت تعال شوف حاله شنو هو، ها؟ تعال شوفه شنو، خلي يطلع خلي يموت بعد ساعة وتعال لي شوفه شنو، تحول إلى جيفه، ها؟ هذا الخد المصعر اللي يتصور أنه أكبر من الناس، واللي يتصور أنه أعلى، بطبيعة الحال هذا خد يوضع على التورب، وإذا وضع على الترب ذل وذهبت كبرياؤه وذهبت عجرفته. مو يقول أحد أدبانا من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبرا وهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فاليوم طلع الامام عمر بن شاء الله عليه راكب على بغلته، التفت واذا داير مداير عن يمينه وعن شماله، واقفين يمه يحرشوا ويحاولون ينحنون الى اجلالا. قال لهم ابتعدوا ارجعوا، قال لهم هذا الوضع اللي انتم جايش سووه هذا يصير غرور للراكب ومذلة للماشي. انا راح تحملوني على الغرور وانتم راح تحملون انفسكم على المذلة. وشنو ادعيتم التفين حول شكو عندي؟ المجد ان يحميك مجدك وحده بالناس لا شرط ولا انصار. شنو ادعي انتم التفين حول؟ ارجعوا لاهلكم. فكان سلام الله عليه غاية يجلس حيث انتهى به الجلوس، يجلس حيث انتهى به الجلوس. هو الواقع الانسان امارته مو امارة خارجية، لا، مو يقول له واحد من الأدباء، يقول له سيدي يا أبا تراب يتيه النبت فيه وتشرئب الجذور، أنا فيما ينمى إليك وما ترويه عن وجهك الرؤى مأسور. سيدي إن بعدت عنك فلا يبعد وجه على القلوب أمير، لا تلمني إن خانني التعبير، فمتى يحتوي الكبير الصغير. يعني الواقع هو قلبه، هو امير على القلوب، ما يحتاج ان الامارة تجي له بالتصنع ابدا. اذا ارجع الى الموضوع، حب الناس هذا من التعبير عن الشيء باسم لازم. حب الناس يعني لازم من لوازم العمل لخدمة الناس، من لوازم التفاعل بالمعروف مع الناس، هذا البشرى في الحياة الدنيا. ولذلك قيل رضا الناس غاية لا تدرك، انت اذا قدرت تحصل على رضا مجموعة من الناس تطلع والسنة الناس، هذا هو الذكر. هذا هو والذكر للانسان عمر ثاني امتداد. طيب هذا اثنين. الرأي الثالث لا، ان البشرى كل انسان لا يخرج من هذه الدنيا، المؤمن لا يخرج من هذه الدنيا حتى يعرف موقعه، اهو الى جنة ام الى نار. هذا لي شوي زين، هذه البشرى. يعني لما عند ايمان وعند تقوى قبل ان يطلع من الحياة تترى آلة مكانته، وين راح يروح يعرف، يعرف وين راح يروح. وهذا واضح. شلون يعني واضح؟ ارجوك يعني لما واحد مستقيم رايح بدربه جاي بدربه مؤدي حقوق الله عز وجل ما مؤذي لأحد، هاي واحد زائد واحد يساوي اثنين. طبعا بلا شك هذا الى رضوان الله، لان الظواهر هكذا كلها توحي تطيها النتيجة. عارف نفسه، عارف نفسه. مو شو القرآن الكريم شو يقولهم لليهود؟ يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هذول عارفين شو مسوين، عارفين نعم شو مسوين. هذا واحد يقول مر على واحد سأله قال له كيف دنياك؟ قال له والله أنا مستغرب منك، ليش تسألني عن دنياك؟ لو تسألني عن عما عن الآخرة الدنيا رايحة. قال له اخرتك انا اعرف شنو ذي، اخرتك ادري بيه شنو، ما احتاج اسألك عنها. الواقع كل بعض تعرف اخرتك، ما تحتاج تسأل عنها، لانه مثل ما قلت لك واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا لما يكون انسان معتدي، لما يكون انسان بعيد عن جادة الصواب، لما يكون انسان دائما عمره في انحراف، قطعا معروف هذا شنو النتيجة. يعني ميرج اي اشياء مقدمات تؤدي الى هذه النتيجة. فالمؤمن ما يطلع من هذه الدنيا حتى يبشر بمكانه من رضوان الله، مكانه من رضوان الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أعد للصالحين المأوى الطيب. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة شنو؟ يقولون في الآخرة إلهم شيئين، إلهم لذة حسية ولذة معنوية. شلون يعني اللذة الحسية شنو واللذة المعنوية شنو؟ اللذة الحسية يعني كأن بعضهم يهم الجانب الحسي من اللذائذ، البعض الآخر لا. اللذة الحسية مثلا وعد بالجنة، وعد بالجنة، لأنه مثل ما يقول أبو الطيب على قدر أهل العزم تأتي العزائم. شلون يعني؟ هذا واحد يقولون هذا سوى خدمة للنبي صلى الله عليه وآله، سواله خدمة النبي صلى الله عليه وآله لما طبع عليه قال له أنا أريد أكافئك، أكو عندك شيء تقترح فالشيء أسوي لك أنا؟ عندك طلبة اطلب شو تريد؟ قال له يا رسول الله اريد 40 شاة، اريد 40 نعجة. كانوا طوى 40 نعجة. طلع هذا صار هذا ما يتصور اكو بالدنيا اكثر من 40 نعجة. هذا اللي طلب. النبي قال ليته كان كصاحبة يوسف. هاي يوسف عليه السلام قالها لامرأة دلته على قبر، طلب منها ان تدله على قبر فدلته عليه. لما دلته عليه قالها اطلبي ما تريدين، قالت لا اريد ان اكون رفيقتك بالجنة. حط لي مكان يمك هناك. يا صور همة هاي يقولون هاي منتهي الحياة يومين ثلاثة، حط لي مكان ما اطلع من عنده. مو هذا المعنى اللي يقول الرسول صلى الله عليه وآله موضع شوط بالجنة خير من الدنيا وما فيها. تقول له انا اللي اريده هذا، اريد شيء ما اطلع من عنده، كل شيء تعطيني اياه اليوم بكره انا راح يروح من عندي بالدنيا. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أكو كلمات الواقع، أكو قطع نصوص تلقى عليها بصمات المتكلم واضحة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يصف المتقين يقول: نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. نبه للتعبير، يدرون أن جميع ما بها راح يتركهم، أنت إذا ما تركه هو يتركك. شنو اللي ما يتركك؟ شنو عندك بالدنيا ما يتركك؟ العمر يتركك وهو أعز شيء، يتقلص يوم بعد يوم، دقيقة بعد دقيقة، نفس بعد نفس، هذا يتركك. الأموال تتركك شئت أم أبيت، الديار تتركك، الأهل تتركك. مو يقول لهم الإمام يقول سلام الله عليه على المقبرة، يقول لهم أما الأموال فقد قسمت، وأما البيوت فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت. هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم. فالواقع أن هاي عليها تشوف هالكلمة، إذا نظر الناس إلى عاجلها نظروا إلى آجلها، وإذا نظروا إلى ظاهرها نظروا إلى باطنها. شوف عليها بصمات هذا الرجل واضحة، يعني الحقيقة هو هذا أدل دليل. إذا أكو آثار تنسب للإمام سلام الله عليه تلقى كلام الرجل هو الرجل، يعني بصماته واضحة عليه. يعني الآن لما تشوف آية قرآنية تضمن تستعار وتوضع في نص من النصوص الأدبية، شوف الآية واضحة عليها سماتها لأنها كلمات الله. كذلك الآن أنت لما أنا الآن لما أقرأ لي بيت إلى أفرض بيت شعر إلى أديب من الأدباء، ألمح عليه نفسه أعرف هذا، لأنه اللي عنده مثلا شوية تخصص بهالمعنى يقدر يعرف هذا يا شاعر هذا أو يا أديب هذا. علي ابن ابي طالب ادل دليل على كلامه بصماته، عند بصمات واضحة على كلامه. ولذلك بالنسبة الى نهج البلاغة ابن ابي الحديد يقول هذا نهج البلاغة واحدة من اثنين، هذول اللي يقولون ان هذا منحول مو لعلي ابن ابي طالب، هذول شو يقولون يعني كله منحول؟ يو لا، قسم وقسم، كل ما يقدرون يقولون، لان اكو روايات واكو اخبار واكو خطب رواها قبل ان يولد الرضي بمئتين سنة او اكثر، فقطعا قسم من عنده صحيح. احنا نقيس هذا اللي يقولون غير صحيح على الصحيح، اذا لقيناه بنفس المستوى ونفس البصمات نعرف انه لعلي ابن ابي طالب. شو تنبه لي زين، والواقع هو صحيح، هذا هو هذا المنهج الادبي، هذا المنهج العلمي. ويقول له واحد من الشعراء يقول له: يا يراعا ينمم الورد في نهج علي، والنهج شفر جليل دلل النبر انه لعلي، رب قول عليه منه دليل، غير ان النفس اللئيمة تهوى ان يغطي الحقائق التضليل، زعموه نهج الرضي ومهلا اين من هاجر الفحول الفصيل، ولو النهج كان نهج ابن حرب فعلى القطع انه مقبول، لكن النهج كان نهج علي وعلي على الدني ثقيل. الواقع اكو من الكلام ما تلمح عليه بصمات تشوفه واضحة. ارجع اعتد البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة، في الآخرة أولا اللذائذ الحسية، الوعد بالجنة، واللذائذ المعنوية شنو؟ لا أكبر من الوعد بالجنة. شنو هي اللذائذ المعنوية؟ ورضوان من الله أكبر، هذا هو اللذة. نبه الآن أنت لو واحد، لو أبوك أحب الناس إليك مثلا أو أهلك أو ابنك يطيك وجبة طعام وبينك وبين تشنج، لا هو راضي منك ولا انت راضي منه، انت تلتذ بالطعام تلتذ من عنده. بالعكس لو كان على الرضا وطيب خاطر تشعر بلذة، تشعر بانك في جو، وهاي الظاهرة ما فاتت واحد من أدبائنا، ما فاتت حاكم ابن عبد الله الطائي يقول أداعب ضيفي، أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول مو مهم أني أنا أكثر له طعام وأنا غضبان عليه، أو أنا مثلا وجهي عابش، أو أنا منحق، لا لا، المهم أن يشوف الرضا عندي. إذا شاف الرضا عندي هذا القرى الصحيح. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جين ثم انتقلت الآية، قالت لا تبديل لكلمات الله. شو تنبه لعيوني هذا المقطع بيه شوية بحوث هامة مش ما اقدر استوعبها، اشر لك لها اشارة. الامر الاول، لا تبديل لكلمات الله، ان هذا القرآن الكريم لا يغير، يعني لا يقع فيه التحريف. هذا رأي يذهب اليه البعض. زين، ما طول مرينا بهاي، الغريب اللي يلفت نظرك ان احنا لما نجي الى تاريخنا نلقى هاي ماكو هاي المقولة، رمتني بدائها وانشلت. تلقى حملات على اليمن على الشيعة بانهم يقولون بتحريف القرآن، على اني انا مستعد اقدم لك احصاء ان اللي عندنا يقولون ثلاثة او اربعة عندهم روايات، وهاي الروايات ما يؤمنون بها، يروها لكن ما يؤمنون بها. مثلا افرض الكافي للكليني، الكليني رضوان الله عليه بالكافي، شوف في مقدمته يقول اي رواية انا اتعرض لها بهذا الكتاب لازم تعرض على كتاب الله وسنة نبيه، اذا قبلها الكتاب وقبلتها السنة نأخذ بها، والا نرميها نضرب بها عرض الجدار. وقطعا روايات التحريف ما يقبلها لا القرآن ولا السنة. زين، هذه وحدة. واذا ترجع العدد هم ذولا اللي عندنا، افرض النوري في فصل الخطاب، الكافي للكليني، بعض يعني طلع اربعة خمسة، بينما عند المذاهب الاسلامية لا، اكو عشرات يقولون. خلي اذكر لك نماذج بس، مثلا الطبراني اللي يحب خلي يشوف الاتقان للسيوطي في باب عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، هذا باب موجود بالفهرش للإتقان للسيوطي، خلي يرجع إلى يشوف. يروي الطبراني عن الخليفة عمر بن الخطاب على عدد حروف القرآن، تدريش قد يقول عدد حروفه، يقول 1,027,000. ارجع إلى القرآن الموجود تلقى تقريبا نص، هذا اللي يقوله نص، يعني معناه نص ضايع رايح. تنبه لي زين، احاول ان احط ايدك على المصدر، واحاول انت لما تسمع هذه تسمع لك واحد من هذول يحكي يقول شو تعال يا اخي انت تعرف تاريخك يا ولا شو تقعد، هي مو بس لحية طويلة وهي شو تقعد، تعال تفهم انت قارئ شيء لو مو قارئ شيء، مطلع على تاريخك لو مو مطلع على تاريخك، بتفضل اقرأ. هاي وحدة. اثنين، مثلا الان ما ينسب للامام مالك، ايضا شوف الاتقان للسيوطي. الامام مالك سألوه قالوا ليش براءة ما بيها بسم الله الرحمن الرحيم سورة براءة، قال لما سقط اول السورة سقطت معها التسمية. ايش كثر سقط؟ يقول كانت هاي السورة براءة بقدر سورة البقرة، معناه نص منها ضايع ما هو. تنبه لي زين. اي اثنين، في قرآن السيدة عائشة كل الروايات تروي لما تجي للآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبس بعد وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. نبهلي شوي، هاي تقول هالشكل في القرآن. زين، الفت نظرك الى سورتي الخلع والحفد، اذن سورتين يقولون شانا بالقرآن واثنينهم سقطا راحا ما كتبوهم، وهذا مو احنا نرويه، لا لا مشكلة روايات المذاهب الأربعة جين. وإذا تحب عشرات أنا ألفت نظرك، أفرض الإتقان للسيوطي، أفرض التحقيق في نفي التحريف، نعم أفرض أي تفسير، شوف تفسير القرطبي إيش قد يمر بروايات التحريف. لكن إحنا إذا مرينا بهالروايات نقول أن أهل السنة يذهبون إلى تحريف القرآن؟ معاذ الله، ما نقول إحنا، لأن إحنا منهجنا علمي، منهجنا بعيد عن الشوشرة والتهريج، ما نريد نهرج أبدا. نبه لي واحد يريد يهرج شغلت التهريج ما لي شغل بي أنا. لكن أنا الآن لما أمر بهالروايات أقول هالروايات مطروحة، وحتى الروايات اللي موجودة عندنا واللي يشير ظاهرها إلى التحريف نضرب بها عرض الجدار. نعم احنا نقول بتحريف التفسير، تمام. شنو معنى تحريف التفسير؟ يعني ان يجون للنص القرآني يفسروه بغير معنى، يفسروه نعم بغير معنى، يعني يجي يحاول ياخذ الآية يجرجرها حتى توافق هواه، توافق بما في داخل دماغه. لا، هذا موجود. هذا احنا نقول بان صار تحريف بهذا المعنى، يعني غيروا معانيه، يعني اجوا الى كثير من الايات غيروا شرحها تفسيرها، مضامين الآية غيرت، اما النص ماكو. هذا هو ما بين الدفتين، هذه عقيدتنا على هذا. واللي يقول غير هذا عنا هذا ما يستاهل ان يرد عليه الواقع، لانه معناه هذا جاهل، هذا مو دارسنا ولا راجع الى اقوال اساطيننا وفقهائنا. فضل اساطين علمائنا وفقهائنا هاي موجودة، وانا ارشدتك الى بعض المصادر. طيب، اذا القرآن هو ما بين الدفتين، لا تبديل لكلمة. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، زين، هذا الذي عليه عقيدتنا. طيب نرجع بعد الرأي الثاني، لا تبديل لكلمات الله، كأنه لما قالت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالت هذا وعد من الله، والله لا يغير وعده. نبه، لا تبديل لكلمة، يعني الله عز وجل إذا وعد بشيء ما يمكن يتراجع عن هذا الوعد، لا يغير وعده. لان احنا الان اذا شفنا ان واحد محترم بالدنيا يوعدك بشيء ويغير وعده، يغير رايه، نحتقره، ننتقده، نقول ان هذا ما يلتزم بكلماته. الله رب الوفاء، اذا وعد وفى، الله عز وجل هو رب الصدق ورب الوفاء، هو اللي اصل الاخلاق وامرنا بها وقال تخلقوا باخلاق الله، ومن أخلاق الله عز وجل الوفاء بالوعد. فالآية تقول لا تبديل لكلمات الله، يعني هذا الشيء اللي وعدكم به لازم ينفذه. ولذلك أكو واحد من الأعراب طب على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له يا رسول الله من الذي يحاسبنا يوم القيامة؟ اللي حاسبنا منه؟ أخر احنا عندنا أعمال، عندنا تبعات، عندنا شيء خير وعندنا شيء شر، من اللي حاسبنا عليه؟ قال الله عز وجل هو الذي يتولى حسابنا. ضحك الاعرابي، قال ضحكت، قال فزنا ورب الكعبة. قال ليش شلون فز؟ قال لان الكريم اذا قدر عفا واذا وعد وفى. رائع والله، نبهلي شوية على بساطة. هذا قال له انا رايح الى واحد كريم، والكريم اذا يواعد ما يبطل، يلتزم، عد كلمته، الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فاذا تكلمت به صرت في وثاقه، ما طول الكلام داخل نفسك ما حد يلزمك به، لكن اذا طلع منك ووعدت خلص انت صرت في وثاقك، الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. قال هذا إذا وعد وفى، بعد وإذا قدر عفا. الكريم من يقدر يعفو، مو الشكل، مو حمل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حمل ونزل بالشاحة، وعمر بن العاص بيد سيف يلوح بي ويظهر بصورة الأبطال، خالطه رمح علي أحس بنفسه، هذا رشف نفسه راح ينتهي، ألقى بنفسه وكشف عن عورته فأعرض عنه أمير المؤمنين. ويقول أبو فراس: ولا خير في دفع الردى بمذلة كما رده يوما بسوءته عمرو. في الواقع الإمام سلام الله عليه شاف هذا هيك واحد، هذا منهزم داخليا ما يحتاج لحقة، قدر وجهه عنه، قدر عليه فعفى. ولذلك كان هو نفسه يقول إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. الله إيش نبيل هالرجل هذا، والله لله تراب كان منه أبو تراب. طبيعي، إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. جيد، قدر الإمام سلام الله عليه صاع من بعد واقعة البصرة: لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تهيجوا النساء بأذى، ولو شببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. وفعلا وقفوا اجوا مثل النبل بأسمى معاني، وقف على الهودج وأبى أن ينام تلك الليلة إلا أن يهيئ لزوجة النبي مكانا تطمئن إليه، هي إلها دار وخلى لها 20 خادمة مو واحدة، دار المداير غرفتها حتى لا يتسرب الرعب. هذا النبل، هذا موقف النبلاء. أقول لي يا أمير المؤمنين ليتك ترى بناتك ليلة 11 من المحرم، ذول اللي وقفت لهم الموقف سووا بعائلتك ليلة 11 عندما جن عليها الليل. طلعت ابنة أمير المؤمنين زينب سلام الله عليها، تلفتت يمينا شمالا، ماكو أحد بعد، ما ظل عندها واحد من أهلها يتولى حراشتها، تلفتت يمنى ويسرى ما وجدت، حولت وجهها واختنقت بعبراتها. إن عشعش الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصوم أبدانا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغب على الأقذاء أجفانا. إنها لعلك من أشرئين لما بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا. زين، ومن بعد ما وقف الإمام هذا الموقف صار الليل، رجع بالليل لوين؟ رجع إلى الدار التي كانت فيها مجموعة من النساء، اطمأن هو بنفسه عليهم ومسحهم بيد الرحمة ورجع. وجن الليل على بيوت آل أبي طالب عندما ورد الناعي إلى المدينة. شلون جاوبه؟ شلون قابله؟ سمع الواعي هذا عمرو بن سعيد الأشدق وقف يخاطب قبر النبي، يقول له: تار بتارات بدر، خليت بيوتنا خالية، احنا الآن خلينا بيوتك خالية، ما فيها إلا أرامل ويتامى. لو صار الصبح يا حسين يجدد الوقت من جديد، اشوف دياركم وحشة خلت حتى بليالي العيد. خويا لا ديوان
بشمع ولا هضل الظلم والويد بالامس كانوا معي واليوم قاعد رحلوا وخلفوا في سويد القلب.
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. المؤسس تغمده اللهم برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.